سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في حلقاتنا وفي تأملاتنا السابقة إصحاح التكوين المنسوب لموسى في سفر التناخ، وقد وصلنا إلى سفر الخروج. لكن قبل الخوض في سفر الخروج لابد أن أجيب على نقطتين يكرران دائما، وقد أجبت عليهما في حلقات البث المباشر، لكن سوف أذكرهما هنا لأنهما كررا عدة مرات في هذه الحلقات، أي في التأملات التي نقوم بها في كتاب التناخ. يقول أحد الأخوة: هل كان بنو إسرائيل مخالطين للمصريين فعلا، وهل خالطوا المصريين؟ طبعا هذا السؤال لابد أن يفهم بطريقتين، يعني هل خالطوهم أي ساكنوهم في مصر التي كانت تحت حكم الفراعنة؟ إذا قلنا هذا، طبعا هذا فيه محل حوار ونقاش وأخذ وعطاء. إذا كانت المخالطة نقصد بها أنه فعلا تواجدوا في الأراضي التي كانت هي تحت سلطة الدولة المصرية في تلك الحقبة. أما إذا قلنا بأنه المخالطة المقصود بها المقاربة في الزمان والمكان، فالجواب نعم، إن الإسرائيليين أو العبرانيين قد خالطوا المصريين، لأن بلاد كنعان التي كان فيها بنو إسرائيل قريبة من المصريين، وبالتالي كان هنالك منازع على هذه الأراضي بين آشور من جهة وبين مصر من جهة أخرى، ثم جاءت روما بعد ذلك وحدثت هكذا هذه الأرض الكنعانية مع الأرض المصرية تداخلات في الثقافات وتداخلات من حيث أمور كثيرة. فإذا المخالطة إذا كانت من حيث المقاربة الزمكانية، فنعم كان في ذلك الزمان وذلك المكان هنالك مخالطة، لنقل مخالطة زمكانية. لا يشترط أن يكونوا في مصر مثلا هكذا عاشروا واطنوا المصريين فعلا، لكنهم في الحقبة التي كانت في القرن الرابع قبل الميلاد هنالك أدلة واضحة بينة ذكرناها، وأنه بطليموس الأول حاكم مصر الذي كان هو من أتباع الإسكندر المقدوني ومن أصدقائه ومن القادة الكبار، حكم مصر بعد أن مات الإسكندر المقدوني وتفتتت دولته أو مملكته أو إمبراطوريته ووزعت على القادة العسكريين. فكان بطليموس الأول قد أخذ مصر وأصبح ملكا عليها، وضم إليها بلاد كنعان في فترة من الفترات، وضم إليها بلاد الشام إلى سوريا. فبالتالي نعم، من حيث هذه الجهة يوجد مخالطة. فإذا أراد الإنسان أن يعرف هل كان هنالك مخالطة زمكانية، نعم يرجع إلى تاريخ بطليموس الأول ومتى حكم مصر وكيف حكم مصر وماذا قال وكيف أصبحت الترجمة السبعينية للتوراة، وكل هذا قبل الميلاد بقرون، يعني في الحقبة الأولى التي كان يحكم فيها المقدونيين العالم في تلك الحقبة، لأنه الإسكندر مقدوني الأصل وقادته الكثير منهم مقدونيين الأصل. فيمكن أن ترجعون إلى تلك الحقبة وسوف تعرفون بواضح الدليل وظاهر الحجة على أنه كانت هنالك مخالطة، والمخالطة كانت موجودة. لذلك اقتبس العبرانيون أو اقتبس بنو إسرائيل الكثير من الأمور المصرية أو الأمور التي كانت تنسب إلى بلاد مصر. وهذا متعلق بالسؤال الثاني الذي يقوله أحد الأخوة، وفي سؤاله يقول إنه هذه التوراة أو سفر التكوين سفرا دقيقا، لأنه ذكر قضية تحنيط يعقوب. نحن ذكرنا في آخر حلقاتنا السابقة، الحلقة 11، الحلقة الأخيرة من تأملاتنا، بأنه حنط يعقوب. فيقول بما أنه حنط يعقوب، التحنيط لم يكن إلا في مصر. فالأخ يقول بما أنه التوراة أو سفر التكوين ذكر بأنه كان هنالك تحنيط ليعقوب، وقد أمر يوسف بتحنيط يعقوب، إذن هذا السفر هو سفرا دقيقا ثابتا، وهذا دليل صدق على قول اليهود بأنهم عاصروا المصريين في داخل مصر، لأنه لم يكن التحنيط إلا في مصر. هذا هو الذي قاله الأخ. يمكن الإجابة على هذا السؤال بأنه في زمن بطليموس عندما دخل إلى مصر لم تكن هنالك مسيحية، لأنه هو دخل قبل الميلاد. إذن كان المصريون في ذلك الوقت يحنطون، وبطليموس رأى أنه اليهود لا ينسجمون ولا يندمجون بمملكته، فأمر هكذا بترجمة هذا الكتاب حتى يطلع عليه المقدس الذي يقدسون بعض الأسفار، وكانت أغلبها بالخط الأرامي. فترجمت هذه الأسفار، اطلع عليها ووضع يعني قسما من هذه الأسفار، أو جعلها قسمان، قسم وضعه في مملكة في مكتبة الإسكندرية التي أسسها، وقسم آخر أرسله إلى بلاد اليونان في تلك الحقبة. وكانت الترجمة تسمى بالترجمة السبعينية، وترجمت إلى اليونانية، وترجمت من الآرامية. أغلب النصوص ترجمت من الآرامية، وبعض النصوص ترجمت من العبرية القديمة. لكن كما قلنا هنالك أدلة واضحة بأنهم كانوا يقاربون أهل مصر، وبالتالي أكيد سوف يعرفون بهذه المعلومات، فلا يكون ذلك دليلا على صدق قولهم بأن كان يوسف ويعقوب هناك. هذا لا يدل على هذا، إنما يدل على أنهم كانوا يعرفون بأن أهل مصر يحنطون، فبالتالي يمكن أن يدعون ادعاء بأنه يعقوب حنط. لو حنط يعقوب أين يعني ذهب؟ ولماذا مثلا دفن مع آبائه في تلك الأرض المقدسة ولم يدفن بالطريقة التي دفن عليها الآباء؟ لأنه لا يمكن أن يدفن مع آبائه بنفس الأرض المقدسة ويحنط بطريقة فرعونية تعتبر هي طريقة وثنية وغير صحيحة. لماذا حنط إذا كان يتبع الدين الإبراهيمي الذي هو الأصل، وأن يكون قد مات على الطريقة الإبراهيمية لابد أن يدفن وعلى الطريقة الإبراهيمية، فلماذا يدفن عند آبائه بطريقة التحنيط؟ هل كان إبراهيم محنطا؟ هل كان إسحاق محنطا؟ يعني هل حنط الآباء الأوائل ليعقوب؟ هل حنطت زوجات يعقوب؟ هذا كله يعني لما تتأمل فيه لا تجد فيه مصداقية، وتجد فيه اضطراب، وتجد فيه مخالفة لنفس الدين الإبراهيمي. وأثبتنا أنه الشريعة التي يدعون أنه ظهرت عند موسى، لا، إنما هي الشريعة كانت قبل موسى، لذلك كان الزنا يحرم، كما حرم يوسف على نفسه الزنا واعتبر أنه هذا الفعل شنيع والإله لا يقبل بذلك. فالشريعة كانت موجودة وكان القوم يدانون بها، وهذا واضح من تأملاتنا في سفر التكوين. فآباء الكنيسة أو الكهنة الذين يدعون أنه الشريعة ما ظهرت إلا في زمن موسى، إنما هذا يعني كذب وافتراء، لأنهم أرادوا أن يخرجون بعض المعضلات الموجودة في كتابهم. وعلى فرض أنه فعلا يعني كانوا يعيشون في مصر، فعاشوا في مصر في حقبة متأخرة، أو لأنهم جاوروا أهل مصر فعرفوا التحنيط ونسبوا هذه النسبة بأنه يعقوب حنط. يعني هذا ممكن، وممكن أن يكون نفس يعني هكذا هو يعقوب وأبناء يعقوب أصلهم مصريين الأصل. هذه توجد نظرة هكذا تقول، البعض يقول أصلهم كنعاني، البعض يقول أصلهم مصري. هذه كلها يعني رؤى وأفكار تطرح، لكن لا يوجد عليها دليل. لا يوجد عندنا دليل على وجود يعقوب ولا وجود يوسف، ولا يوجد عندنا دليل على وجود موسى ولا على وجود، يعني لا يوجد إلا الأدلة التوراتية، وهذه يمكن أن تكون معضلة للباحث الذي لا يصل فيها إلى رأس خيط كما يقولون. ونرجع ونقول مرة أخرى إنه لا يمكن أن يتقبل الإنسان المتدبر في سفر التكوين أو في سفر الخروج أو في كتاب التناخ، لا يمكن أن يتقبل قضية تحنيط يعقوب ودفنه عند آبائه، لأنه إذا أريد له أن يدفن عند آبائه لابد أن يدفن بالطريقة التي دفن بها إبراهيم وإسحاق. أما إنه يدفن بالطريقة الفرعونية أو يحنط بالطريقة الفرعونية ويدفن عند آبائه، فهذا أمر مخل بالشريعة، الشريعة الأولى لآباء يعني آباء الدين الإبراهيمي أو آباء الإبراهيمية أو آباء اليهود، هذا مخل لا يمكن للعاقل المتأمل أن يصدق بذلك. أنا أرى أنه هذه جهة اقتباس ليس إلا، كما سوف يقتبسون قضية أو قصة سرجون الأكدي وينسبونها لموسى، سوف يأتي بيان ذلك لاحقا. وقال أحد الأخوة بأنه لم نذكر في هذه القصة التي انتهينا منها في حلقتنا السابقة قضية يوسف القرآنية وزليخة، ولم نطابق بينهما. في حقيقة الأمر إن قصة يوسف القرآنية هي تلمودية الأصل بشكل متطابق جدا. لما نريد أن نعرف قصة يوسف، قصة يوسف ليست توراتية، قصة يوسف القرآنية أقصد، قصة يوسف القرآنية هي تلمودية متطابقة تطابقا تاما. قضية زليخة إنه كيف أعطت سكينا، أو أنها لها صديقة كانت تأكل التفاح فدخل يوسف، أدخلت يوسف عليها فقطعت هذه صديقة زليخة يدها. في القرآن إنه نساء، يعني ما ذكر واحدة أو اثنين أو ثلاثة، إنما ذكر عدة نساء، لكنه هذه مأخوذة من التلمود. في التلمود إنه لما أدخل يوسف على هذه المرأة صديقة زليخة كانت تأكل التفاح فقطعت أصابعها بالسكين بدل التفاح من دهشتها لشدة جمال يوسف الأخاذ. أيضا قضية القميص وكيف قد من دبر، هذه أيضا مأخوذة من التلمود. حكم المحكمة بأنه لما قال لهم اجلبوا القميص وشاهدوه وشاهدوا القميص من أين قد، فلما نظر الحاكم في المحكمة في ذلك الوقت، إذن كان الفراعنة عندهم محكمة وعندهم دستور يعملون فيه وعندهم نظام حكم وعندهم شهود وعندهم ربما حتى محامين على هذا القول الذي نقرأه في التلمود. في التلمود إنه حكم المحكمة برأ يوسف، لكنه لأنه ما أرادوا أن يعني ينسبون الشيء المخل بالأدب لهذا الحاكم الموجود الذي كان يوسف تحت رعايته، يعني زوج زليخة كان رجلا من أهل الحل والعقد كما يقولون، فما أرادوا أن ينسبون إليه العار الذي يلحق به بسبب فعل زوجته، فأدخلوا يوسف للسجن لرفع العار الذي سوف يلحق بالعزيز. لكنما من حيث حكم المحكمة فالمحكمة هي برأت يوسف من يعني هذا الاتهام التي اتهمته به زليخة. ففي التلمود نفس القضية كما هي في القرآن بهذا التفصيل وهذا التدقيق. ولما أدخل إلى السجن، لما أدخل إلى السجن جاءت إليه زليخة وقالت له إن طاوعتني سوف أخرجك من السجن، وهذه أيضا آيات موجودة مماثلة لها في القرآن كما هي في التلمود. ولم يطاوعها وقال إنما أنا أخشى الله هكذا. فإذا قصة يوسف مع زليخة هي نفسها قصة يوسف مع امرأة العزيز التلمودية. لم أذكرها لأنه لا توجد في التوراة، لا توجد في كتابي أو في سفر التكوين، لذلك أعرضنا عنها. وإن أردنا أن نطرح الأمور التلمودية ومقارنتها مع القرآن سوف لن يعني ننتهي في أشهر ولا حتى في سنين، لأنه القضية سوف تطول ولا يوجد وقت لذلك. والأمر أنه إحنا عندنا تأملات في العهد القديم في كتاب التناخ، وليس المقارنة بين ما موجود في التلمود والقرآن، لكنه أحيانا نشير إلى بعض الأمور التي فيها يعني مناسبة معينة. الآن في سفر الخروج، وقبل أن نشرع في سفر الخروج لابد أن نذكر قضية، وهي قضية عيسو أخو يعقوب، لأنه في سفر الخروج لن نسمع ذكرا لعيسو أخو يعقوب مرة أخرى، لكنه سفر التكوين أغفل هذه القضية ولم يخبرنا أين ذهب عيسو. يعني سفر التكوين لم يخبرنا أين ذهب عيسو أخو يعقوب. بالحقيقة عيسو أخو يعقوب في التلمود قد تم قتله، قتله دان ابن يعقوب بقطع رأسه بالسيف لما اعترض على دفن يعقوب في مقبرة أبيهم إسماعيل وإبراهيم في يعني الكهف الحثي الذي مدفونين فيه. فجاء عيسو وقال لا ينبغي أن تدفنون يعقوب هنا، لأنه هذا المدفن لابد أنا أدفن فيه أنا. فحدثت مشاجرة بين عيسو وأبناء يعقوب، فسل دان ابن يعقوب سيفا وضرب عمه وقطع رأسه، فهكذا خر صريعا. القضية في هذه لما نتأمل فيها نجد أنه الأمر غريب، لماذا مثلا يعترض عيسو على دفن يعقوب مع أنه هو يعني غفر ليعقوب ما فعله معه، وتحسنت علاقته مع يعقوب، وكان له يعني هكذا محبة، وكان يبكي لما رأى يعقوب وقدم ليعقوب الكثير، ثم هو لماذا لم يعترض على نساء يعقوب اللاتي دفن في تلك البقعة؟ لماذا لم يعترض؟ لأنه إحنا قرأنا أنه نساء يعقوب دفنت يعني في تلك البقعة، فلماذا لم يعترض على ذلك؟ هل لأنه قتل من قبل دان وأرادوا أن يضعون تعليلا؟ هذا بحث آخر. الذي نريد أن نشير إليه أنه التلمود يقول إن عيسو قتل بقطع رأسه من قبل دان ابن يعقوب، لأنه اعترض على قضية دفن يعقوب في ذلك الكهف أو ذلك المكان، وقال إنه أنا أولى به، فأنا صاحب البكورية وأنا لابد أن تكون لي البركة، وكلاهما سرق مني بسبب أفعال يعقوب، وهكذا قتل عيسو. إذن مع الجزء الثاني عشر من تأملاتنا في كتاب التناخ، وأول تأملاتنا في سفر الخروج، الإصحاح الأول من سفر الخروج، يقول هذه أسماء بني إسرائيل الذين دخلوا مصر مع يعقوب، كل واحد مع أهل بيته، روابين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير، وكان جميع الذين هم من نسل يعقوب 70 نفسا، يعني كانوا 70 نفسا الذين جاءوا مع يعقوب. وكان يوسف في مصر، هم جاءوا بعد ذلك وكان عددهم 70 نفسا. وأما يوسف فكان في مصر، ومات يوسف وجميع أخوته وسائر أبناء جيلهم، ولكن بني إسرائيل نموا وتوالدوا وكثروا وعظموا حتى امتلأت أرض مصر منهم. وقام ملك جديد على مصر وكان لا يعرف يوسف، فقال لشعبه انظروا كيف صار بنو إسرائيل أكثر وأعظم منا. طبعا هذه وكان لا يعرف يوسف، هذه ضع أمامها عشرات الملاحظات، لأنه كيف لا يعرف يوسف؟ يوسف يقولون حكم مصر بأمر من الفرعون 80 عاما، حتى هذا مذكور في نفس التلمود. فكيف لا يعرف هذا الملك الذي جاء من بعد ذلك الملك لا يعرف يوسف؟ هذا غير صحيح، لكنه لنتخطى ذلك. وقام ملك جديد على مصر وكان لا يعرف يوسف، فقال لشعبه انظروا كيف صار بنو إسرائيل أكثر وأعظم منا، تعالوا نحكم القبض عليهم لئلا يكثروا، فإذا وقعت حرب ينضمون إلى خصومنا ويحاربوننا ويسيطرون على أرضنا. فأوكلوا أمرهم إلى المسخرين يرهقونهم بالأثقال، يعني الناس الذين كانوا يسخرون أو هم مسؤولين على العمال، الذين العمال المسخرين هم الإسرائيليون، والمسخرين هم هؤلاء المصريين الذين يكونون مسؤولين عن المسخرين هكذا. فأوكلوا أمرهم إلى المسخرين يرهقونهم بالأثقال، فبنوا لفرعون مدينتي في ثوم ورعمسيس. لما نتأمل في هذا النص نرى أنه بنوا مدينتين في ثوم ورعمسيس. نحن قرأنا في النصوص الأولى السابقة أنه رعمسيس كانت موجودة وسكنوا فيها بنو إسرائيل، فكيف هم بنوها مثلا؟ ثم في ثوم أيضا يوجد عليها أدلة على أنه هي موجودة. في ثوم هذه هي تقع بين السويس وبورسعيد، يقولون إنه تسمى اليوم بتل المسخوطة. ورعمسيس، هذه رعمسيس تبعد حوالي 30 كيلومتر جنوب غرب بورسعيد، ويقال إنه الآن تسمى صان الحجر بمحافظة الغربية، وكانت أيضا تسمى في تاريخها تانيس أو أفاريس وهكذا. لكنه خبراء التاريخ سوف يعرفون أنه رعمسيس هذه ذكرت في أول ما ذكرت في سنة 1194 قبل الميلاد. هم يذكرون أنه هذه النصوص التي عندهم كانت منذ آباء اليهود الأوائل، بالتالي تاريخيا لا تنسجم، لأنه هذه لما جاءوا وقالوا نحن سكننا في رعمسيس أو طلبوا من فرعون أن يسكنهم رعمسيس، فبالتالي كانت رعمسيس موجودة. رعمسيس كانت أنشئت وتواجدت في 1194 قبل الميلاد، وإذا استمرت قرون مثلا أو عقود حتى يتواجد العبرانيون أو أبناء يعقوب ليسكنوا فيها فلا بد أن يكونوا بعد هذه الفترة، فبالتالي تاريخيا هي أيضا غير مستقيمة. لذلك أنا أقول هي هذه نصوص حديثة ألفت ووضعت واقتبست من هنا وهناك وجمعت في هذه الإصحاحات التي بين أيدينا اليوم بعدما ترجمت ووصلت إلينا. وماذا يقول في النص؟ يقول فبنوا لفرعون مدينتي في ثوم ورعمسيس لخزن المؤنة. فبالتالي إذن هم من بنوها، إذن كيف قالوا سكننا في مدينة أو في أرض رعمسيس في ذلك الوقت قبل أن يبنوا هذه المدينة؟ لما نرجع إلى التلمود نجد هنالك شروحات. الشروحات ماذا تقول؟ يقولون هم لم يبنوا، يعني ما قالوا في التلمود البناء كان لمدينتين، إنما كان بناء لتعمير الحصون. يوجد حصون تحيط برعمسيس وغير رعمسيس، فأراد فرعون أن يعزز الحصون، هذا في التلمود، فعززوا بأبنية أخرى للحصون، يعني كانت هنالك حصون موجودة أو حصن مثلا، فعزز بناء الحصن بحصن تابع إليه وهكذا، فأصبح هنالك تعزيز للحصن أو للحصون. فالتلمود يقول حصون ولم يقل بنوا مدينتين. فبنوا لفرعون مدينتي في ثوم ورعمسيس لخزن المؤنة، ولكنهم كانوا كلما أرهقوهم يتكاثرون وينتشرون حتى تخوف المصريون منهم، فأخذوا يستعبدونهم بعنف، فنغصوا حياتهم بأشغال شاقة بالطين واللبن وسائر الأشغال في الحقول، وكانوا في هذا كله يستخدمونهم من دون رحمة. طبعا قبل أن نكمل النصوص، كل إنسان يعرف بأنه هذه الأمم الصغيرة لما ترى أمم عظيمة بجانبها تحاول أن تسرق تراث تلك الأمم، فيدعون أنهم هم العمروا وبنوا وكذا وكذا. هذا مجرد ادعاء وسرقة، وهذه عادة الأمم الصغيرة المضطهدة أو التي لا ترى لذاتها ونفسها شأن. فبالتالي ماذا تفعل؟ تدعي بأنه هذه الأمة العظيمة التي بقربنا، إنما نحن من بنينا لها كذا وعمرنا فيها كذا وعلمناها على كذا. وهذا ضرب من الخيال، لأنه التراث المصري القديم وعراقة مصر واضحة جدا. لا يمكن أن يأتيني عبراني يدعي أنه هو من علم المصريين مثلا بناء الأهرامات أو بناء الحصون أو بناء المدن. أنتم قلتم لما ذهب يوسف ذهب إلى أرض فيها خير وفيها بناء وفيها إعمار وفيها مدن، فلماذا تدعون بعد ذلك أنه أنتم من بنيتم؟ وقال ملك مصر لشفرة وفوعة اللتين كانتا تولدان نساء العبرانيين، هنالك كانت قابلتان. نساء تولد النساء، فهذه واحدة كانت اسمها شفرة والأخرى فوعة، فكانت يعني تولدان نساء العبرانيين أو بنات إسرائيل. وقال ملك مصر لشفرة وفوعة اللتين كانتا تولدان نساء العبرانيين، عندما تولدان نساء العبرانيين انظرا بين الركبتين، فإن كان ذكرا فاقتلاه، وإن كانت أنثى فأبقيا عليها. وكانت القابلتان تخافان الله، فما فعلتا كما أمرهما ملك مصر، بل أبقتا على الذكور. فاستدعى ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا فأبقيتما على الذكور؟ فقالتا لفرعون: فعلنا هذا لأن نساء العبرانيين غير نساء المصريين، فهن قويات يلدن قبل أن تدخل عليهن القابلة. طبعا هو هذا كذب، نساء العبرانيات أقوى من نساء المصريات، لا يصدق به إنسان، يعني لأنه هم كلاهما ربما في تلك الحقبة يتزوج من نساء الأقارب، فبالتالي النساء ما يكونن قويات. لكنه النص يقول هكذا قالت شفرة وفوعة، ف حتى يخرجا من هذه المعضلة اللتان وقعا فيها، لأنهما أو لأنهن كانتا يخشين أو يخافن الله، فما قتلن الصبي من بني إسرائيل. فعلنا هذا لأن نساء العبرانيين غير نساء المصريين، فهن قويات يلدن قبل أن تدخل عليهن القابلة. وكثر بنو إسرائيل وعظم شأنهم، وأحسن الله إلى القابلتين لأنهما كانتا تخافانه، فجعل كل واحدة منهما ربة بيت. الآن لا يفهم النص من أنه جعل كل واحدة منهما ربة بيت، هل المقصود أعطاها مثلا ذرية، أو أنه جعلها هكذا مثلا تسكن في بيتها وتكون في بيتها ولا تخرج من بيتها لتولد النساء؟ لأنه كيف مثلا، هل أنه بقائها في بيتها يكون أفضل وأبرك وأكثر بركة مثلا من توليد النساء؟ هذا نص مضطرب. فأمر فرعون جميع شعبه وقال: اطرحوا في النهر كل ذكر يولد لبني إسرائيل وأبقوا على كل أنثى. وفي الإصحاح الثاني من سفر الخروج يقول: وتزوج رجل من نسل لاوي بابنة أحد اللاويين، فحبلت وولدت ابنا، ولما رأته حسن المنظر أخفته 3 أشهر، ولما عجزت على أن تخفيه بعد أخذت سلة من قصب الماء وطلتها بالقطران والزفت واضطجعت الولد فيها ووضعتها بين الخيزران. في التلمود هذا الرجل هو عمرام الذي يسمى بالإسلام عمران. عمرام هذا أولد مريم وهارون قبل أن يولد له موسى. من أين تزوج عمرام؟ تزوج عمرام في التلمود من عمته، كانت عند عمه تزوج من عمته فأولد هارون ومريم وثم أولد موسى. فماذا فعلت زوجة عمرام؟ أخذت سلة من قصب الماء وطلتها بالقطران والزفت ووضعت فيها الولد ووضعت هذه السلة بين الخيزران على حافة النهر. أخذت سلة من قصب الماء وطلتها بالقطران والزفت واضطجعت الولد فيها ووضعتها بين الخيزران على حافة النهر. ووقفت أخته اللي هي مريم من بعيد لترى ما يحدث له. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت وصيفاتها يتمشين على الشاطئ، فرأت السلة بين الخيزران فأرسلت جاريتها لتأخذها، ولما فتحتها رأت فيها صبيا يبكي فأشفقت عليه وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة من العبرانيات ترضع لك الولد؟ فأجابتها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الطفل. هذه الآيات لما تتأملون فيها يقول إنه أخته وقفت على حافة النهر، يعني من الجهة الأخرى، ومن جهة القصر كانت ابنة فرعون مع وصيفاتها يتمشين وأرادت أن تغتسل، فرأت هذا الطفل. كيف تكلمت هذه أخته مع بنت فرعون وهي بعيدة عنها، يعني من تلك الجهة من نهر النيل النهر العظيم؟ كيف استطاعت أن تتكلم معها؟ يعني كيف انتقلت إلى هذه الضفة وقالت لها هل أذهب وأدعو لك امرأة من العبرانيات ترضع لك الولد؟ ولماذا مثلا من العبرانيات؟ ثم هذا الطفل هو قد أمر فرعون بأنه لابد أن يقتل كل طفل يولد عند العبرانيين. فلما وجدوا الطفل كيف وجدوه؟ يعني في هذا المكان وعرفوا بأنه عبراني، يعني كيف عرفوا أنه من العبرانيين؟ ولما عرفوا أنه من العبرانيين كيف مثلا سارعت البنت بهذا القول وأرادت أن يكون معها وأن لابد أن يتربى في القصر؟ لماذا لم تعطيه لإحدى النساء أو الوصيفات تأخذه بعيدا معها وتربيه؟ يعني ما هذا التناقض؟ كيف يقبل فرعون أن يقتل كل الأطفال ويقبل بهذا الطفل، ولما تعترض عليهم سيقولون لك ذلك بأمر الله والله قد هكذا حنن القلوب عليه؟ هذا هو التخريج. الله حنن قلوب هؤلاء عليه، ابنة فرعون والوصيفات وفرعون، بل وجلبوا له يعني هكذا مرضعة. ما هي المرضعة؟ مرضعة عبرانية مو مرضعة مصرية، لأنه هذا موسى مقدس لابد أن يرضع من العبرانيات ومنين؟ من أمه التي هي ماذا؟ متزوجة من ابن أخيها هكذا. والعجب العجاب أنه أخته اللي هي مريم كانت على الضفة الأخرى تنظر، فلما نظرت ورأت ما رأت من هذه الحادثة وكيف أخذ أخيها تكلمت مع ابنة فرعون وكأنها صديقة لها. أنتم تضطهدون العبرانيين والعبرانيات، كيف تكون هذه مثلا بالقصر على ضفاف القصر مع ابنة فرعون وتتكلم معها بهذه الطريقة؟ يعني شيء غريب، تناقض وكذب واضح وجلي. فأجابتها ابنة فرعون اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الطفل فقالت لها ابنة فرعون خذي هذا الطفل فارضعيه. وأنا أعطيك أجرتك. فأخذت المرأة الطفل وأرضعته، ولما كبر جاءت به إلى ابنة فرعون فتبنته وسمته موسى أو موسى، قالت لأني انتشلته من الماء. لماذا سمته موسى؟ لأنه انتشلته من الماء. الآن هذا هو السر. إذن هذا الاسم بالعبرانية لو باللغة الفرعونية طبعا أنت خذ من هذا التناقض والتخريج المضطرب الذي لم تعرف له رأس من ذيل، يعني مجرد تخريجات واهية. الذي أسمته هي ابنة فرعون. دقق معي بالنص. ولما كبر، إذن هو ما تربى في بيت فرعون، هو لما كان رضيعا عندما فوطمة إذن أرجع إليها، عاش في بيت عبراني، ويعني الأمر كان ما يوجد فيه أي إشكال، وقبل بذلك فرعون وانتهى الأمر، حتى لم يطلب منهم أن ترضعه امرأة مصرية بل عبرانية. ولما كبر جاءت به إلى ابنة فرعون فتبنته وسمته موسى أو موشى هكذا في الصحيح، قالت لأني انتشلته من الماء. يعني هي قالت كما يقول العبرانيون لما يجدون بئرا يقولون لأنه الرب الرائي هكذا تكلم معي هنا فنسميه البئر الرائي، أو يعني نفس الطريقة بالضبط. فهذه ابنة فرعون تكلمت بنفس الطريقة العبرانية، لأني انتشلته من الماء فسميته موسى. إذن هو المنتشل من الماء، لكنه لما تذهب إلى اللغة هي سمتها باللغة الفرعونية، لكن لما تأتي أنت وتدقق في اسم موسى في اللغة الفرعونية يقولون معناه ولد، يعني ليس معناه المنتشل من الماء. يقولون معنى موسى العبرانيين إنه معنى موسى هو المنتشل من الماء والقصب، في حين هذه قضية سرجون منتشل من الماء والقصب، وهكذا هو انتشل. فهذه التخريجات كلها سوف تجدها واهية. لما تقول موسى يعني معناه باللغة الفرعونية، لابد أن يأتي لنا شخص متخصص باللغة الفرعونية ويتكلم ما هو المعنى الدقيق لاسم موسى، لأني لما بحثت ودققت وجدت أن اسم موسى باللغة الفرعونية هو معناه ولد أو الولد هكذا، وليس المنتشل من الماء، إنما سرجون هو المنتشل من الماء. إذن أخذت أو صنعت سلة من القصب وطلتها بالقطران والزفت، وهذه السلة لابد أن تكون دائرية. القصب موجود بالعراق أكثر، والسلة التي تصنع هكذا هي بالأصل عراقية، لأنه المصر لا يصنعون السلال المائية، إحنا نسميها القفة وما زالت موجودة، ويمكن أن ترون هذه الصور أمامكم كيف تكون القفة. القفة هكذا بهذه الهيئة وبهذا الشكل وأنواع، وتطورت وما زالت إلى الأزمنة القريبة تستخدم في العراق. هذه تسمى قفة، يعني سلة تستخدم من السعف النخيل إذا كانت صغيرة، وتستخدم إذا أكبر وأقوى يريدونها تستخدم من القصب، ثم يطلونها بالزفت والقطران ويستخدمونها. قصة سرجون الأكدي الملك صاحب الإمبراطورية التي تمددت وتوسعت وذهبت بعيدا، خرجت حدود هذه الإمبراطورية من بلاد ما بين النهرين إلى وصلت إلى الأناضول، يعني تركيا هذه اليوم كانت تحت سيطرة هذا الذي يسمى سرجون الأكدي الذي انتشل من الماء. هذه الإمبراطورية امتدت إلى حدود مصر، من حدود مصر وأخذت فارس ووصلت إلى الأناضول وأخذت الأناضول تركيا اليوم، كانت إمبراطورية ضخمة جدا. سرجون الأكدي حكم بين 2334 حتى 2284، يعني حوالي 50 سنة، 50 عاما. كانت عاصمة أكاد التي تقع على الضفة اليسرى من نهر الفرات بالقرب من كيش. طبعا ما كان من أبناء الملوك، كان هو كاتب سيرته على قطع حجرية، يعني هكذا يقولون ربما هو أراد أن يعظم من ذاته فكتب سيرته على قطع من الحجر، ووجدوا هذه الأحجار. وماذا مكتوب على هذه الأحجار؟ يقول: وحملت بي أمي وضيعة الشأن، وأخرجتني إلى العالم سرا، ووضعتني في قارب من السل كالسلة، وأغلقت علي الباب بالقار. يعني يقول سلة ويقول قار. وضع في الماء وأنجاه أحد العمال، وأصبح فيما بعد ساقي الملك، فقربه الملك إليه، وزاد نفوذ سرجون وسلطانه. ثم خرج على سيده لأنه وجد أنه سيده يعني ليس له شأن عظيم في إدارة شؤون الدولة، فخرج على سيده، وهكذا أخذ السلطان وأصبح ملكا وأسس إمبراطورية ضخمة عظيمة جدا. كان في زمنه عدة ملوك، فهو استطاع أن ينتصر على هذه الملوك، ملك سومر وغير ملك سومر، انتصر عليهم جميعا ووحد المملكة وتمدد وأخذ الأناضول وأخذ هذه التي نسميها الشام، ووصل إلى تخوم مصر وأخذ فارس، وتمدد سلطانه وأصبح سلطانا عظيما. في قضية فارس يوجد اختلاف كم الأرض الذي أخذها من فارس، ذلك بحث آخر. طبعا أصبح هو بمثابة الإله وحيكت حوله الأساطير العظيمة. طبعا أمة يوجد بها اختلاف، يوجد نص يقول إنه كانت وضيعة الشأن، لكنه توجد نصوص تقول إنه هي كانت كاهنة، وأيضا وضعته في سلة والسلة من قار. هذه القضية التي تنسب بموسى بحذافيرها هي تنسب قبل ذلك لسرجون الأكدي، والنهر كان هو نهر العراق الذي موجود فيه دجلة والفرات، نهر الفرات، وكانت المملكة في ذلك الوقت الذي نسجت حولها الأسطورة على ضفة هذا النهر، والعراق معروف بهذه القصب. ونفس النصوص تقول إنه لما كان يشتغل ساقي عند الملك، يعني كان أنه هذا الملك قربه منه واتخذه ولدا. توجد نصوص كثيرة عن قضية سرجون الأكدي، فقضية سرجون الأكدي هي الأصل. وبالتالي لما نقرأ قضية موسى وقصوصة موسى نعرف بأنه هذه مأخوذة من سرجون الأكدي. عموما نحن نتأمل في النصوص وليس في الأساطير التاريخية أو الأساطير القديمة، لكنه أحيانا لابد أن نشير إلى بعض تلك المناسبات أو بعض الإشارات لابد أن هكذا نذكرها، إنما نذكرها حتى يمكن للإنسان الباحث أن يبحث ويحقق، يعني نحفز العقول. المهم هو أن نتأمل في النصوص التي بين أيدينا لنكتشف مصداقية هذه النصوص، ليس بحثنا في القضايا التاريخية، لأنه ربما يسأل سائل ويقول لماذا هكذا لم تفصل في قضية سرجون. قضية سرجون أسطورة قديمة تاريخية عراقية، منها اقتبست قضية موسى، يمكن الرجوع إليها. وأنا قلت بواضح العبارة أنه القفة هذه هي كانت في العراق، هذه السلة كانت صناعة عراقية قديمة، وكيف تصنع، وهي التي تحل لغز قضية سرجون، وهو الأقرب، لأنه لما نبحث الأسطورة الأقدم إذن هي الأسبق وهي الأصدق. وأيضا الأمور المناسبات الأخرى، القصب يشتهر في العراق أكثر وإلى اليوم، والنهر والبيوت التي على النهر، والقضية أنه كان هنالك من قربه إلى وجلب هذا الطفل وكيف تبناه، لأنه في قضية موسى صعب جدا أن تصدق أنه فرعون الذي أمر بقتل هؤلاء العبرانيين، أمر بقتل الأطفال العبرانيين، صعب جدا أن تصدق أنه يقبل طفلا وأن يتبناه هو. لكن في قضية سرجون هو ما كان هذا الملك يعني يقتل الأطفال، إنما تبناه لما وجده، فلما كبر واشتد ساعده ووجد فيه قوة وخيرا اتخذه يعني ولدا بعدما كان قد اتخذه ساقيا، وهكذا. وفي بعض النصوص يعني أيضا الموجودة اللي اكتشفوها على الحجر إنه ينسبون سرجون المنتشل من بين الماء والحشائش أو القصب أو الحشائش، فبالتالي لما العبرانيون أنا كما قلت أرادوا أن يفسرون اسم موشى، ماذا فسروا؟ المنتشل من الماء، لكنه اسم موشى بالفرعونية ليس المنتشل من الماء، هذا لقب كان ينسب إلى سرجون الأكدي. في الآية 11 من الإصحاح الثاني يقول: وكان موسى شابا حين خرج يوما إلى بني قومه لينظر إلى حالتهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من بني قومه، فالتفت يمينا وشمالا فما رأى أحدا، فقتل المصري وطمره في الرمل. وخرج في اليوم الثاني فرأى رجلين عبرانيين يتشاجران، فقال للمعتدي: لماذا تضرب ابن قومك؟ فأجابه: من أقامك رئيسا وحاكما علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال في نفسه: ذاع الخبر، وسمع فرعون بهذا الخبر، فحاول أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون إلى أرض مديان وقعد عند البئر. لما تتأمل في النصوص تجد أنه موسى فقط وجد رجلا مصريا يتشاجر مع رجلا عبرانيا، سارع هو وقتل المصري، وهذا طبعا لا يليق بإنسان يكون مصلح، يعني هذه الحدة وهذه الشدة وهذه يعني هذا التسارع الشديد بحيث إنه يقتل المصري بهذه الطريقة. طبعا هنالك تبريرات إسلامية وغير إسلامية تقول إنه هو ما كان يعرف إنه سوف يقتل، لكنه موسى كان قويا غليظا، فلما ضرب هذا الرجل المصري مات المصري سريعا، فهو ما كان يعرف بأنه سوف يقتل، هذه إحدى التبريرات. إلى أن يقول: وكان ليثرون كاهن مديان 7 بنات. هذا في مديان كان هنالك كاهن. لما نتأمل في نصوص التلمود التي هي في التلمود وليس في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، سوف نجد العجب العجاب، إنه سوف نجد في التلمود إنه موسى حكم الحبشة واليمن وسيطر على الشام وفعل ما فعل، لأنه لما هرب إلى مديان، لما هرب إلى مديان استطاع هنالك أن يكون له شأن ويصبح ملكا، ثم بعد ذلك تنازل على الملك. هكذا ينسجون قصصا خرافية في التلمود عن موسى، وهي قصص واضح أنه خرافية جدا، يعني أصبح عظيما، حتى لما ترى الأرض التي سيطر عليها تكون أعظم من الأرض المصرية، نقول لماذا مثلا هو لم يأتي بهذه الجيوش ويحارب مثلا ملك مصر؟ لماذا؟ لا يذكرون ذلك، إنما يقولون البعض في تلك الأراضي التي سيطر عليها الحبشة واليمن وإلى أن وصل إلى الشام وأخذ كل الأراضي وأصبح له شأن عظيم، أصبح هنالك قادة يقولون هذا ليس منا وهذا عبراني وكيف يحكمنا ويكون ملك علينا، فتنازل عن الملوكية. هكذا يدعون وهكذا يكذبون في التلمود. المهم نكمل في هذه الآيات أو نكمل لهذه الآيات التي بين أيدينا. وكان ليثرون كاهن مديان 7 بنات، فجئنا إلى البئر وأخذنا من مائها وملأنا الأحواض ليسقينا غنم أبيهن، فجاء الرعاء وطردوهن، فقام موسى إلى نجدتهن وساقى غنمهن، فلما رجعنا إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في الرجوع اليوم؟ فقلنا: أنقذنا رجل مصري من أيدي الرعاة، وفوق ذلك ملأ لنا الأحواض وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ ولماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فقبل موسى أن يقيم عند الرجل، فزوجه صفورة ابنته، فولدت ابنا فسماه جرشوم، وقال: لأني نزيل في أرض غريبة، يعني أسماه جرشوم، وقال: لأني نزيل في أرض غريبة. وبعد ذلك بأيام كثيرة مات ملك مصر، وكان بنو إسرائيل يرزحون بعد تحت نير عبوديتهم. فصرخوا وصعد صراخهم إلى الله في عبوديتهم، فسمع الله أنينهم وذكر عهده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأنه كان ناسي العهد تلك الفترة. ونظر الله إلى بني إسرائيل واعترف بهم، يعني كأنما كان قد تبرأ منهم. وكان موسى يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى ما وراء البرية حتى وصل إلى جبل الله حوريب، فتراءى له ملاك الرب في لهيب نار من وسط العليقة. العليقة طبعا هذه للتوت البري، نحن نسميه التوت البري. يوجد أيضا كنيسة كما في هذه الصورة، هذه الكنيسة يعني فيها موضع، أو موضع في هذه الكنيسة موضع لعليقة مقدسة، يعتبرونها يعني هكذا مقدسة. ربما بعض الأساطير تقول كانت هنالك العليقة الموسوية التي ترى الرب فيها لموسى. فهذه الكنيسة كنيسة تجلي السيد المسيح المخلص الكبيرة التي بناها قسطنطين أول ما تبنى يعني المسيحية. الإمبراطور الروماني لما اعتنق المسيحية أمر ببناء كنيسة في ذلك الموضع الذي ادعوا فيه أنه هنالك كانت العليقة الملتهبة، فبنيت الكنيسة في القرن الرابع الميلادي. هذه كنيسة العليقة، وهذه صورة للكنيسة وللعليقة، وسلام على العليقة التي داخل الكنيسة. فتراءى له ملاك الرب في لهيب نار من وسط العليقة، ورأى موسى العليقة تتوقد بالنار وهي لا تحترق، فقال في نفسه: أميل وأنظر إلى هذا المشهد العظيم، ما بال العليقة لا تحترق؟ طبعا هنالك فرق بين النار والنور. أنت لما ترى نور تعرف إنه نور وليس نار، هو رأى نارا وكأنما رأى موضع الشيطان الذي فيه نار، كيف يكون نارا؟ النور يختلف عن النار. ورأى الرب أنه مال لينظر، فناداه من وسط العليقة: موسى موسى. فقال: نعم. قال: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت فيه، الذي أنت واقف عليه، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. وقال: أنا إله آبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فستر موسى وجهه خوفا من أن ينظر إلى الله، لأنه خشي من النظر إلى وجه الإله. فقال له الرب: نظرت إلى معاناة شعبي الذين في مصر. يعني فقط العبرانيين هم شعبك يا الله، أيها الرب العظيم، يا إله موسى، يا إله جيسوس المسيح، يا جيسوس المسيح يسوع، تباركت أنت ابن الرب، أنت الرب جل جلالك أيها الإله العظيم المقدس. هكذا هي الآلهة، الإله اليهودي المسيحي المسلم، خليط غير متجانس. هذا الإله العظيم لا يوجد له شعب إلا العبرانيين. نظرت لشعبي، لماذا لا تنظر إلى الشعوب الأخرى المضطهدة؟ لماذا لم تجرب شعبا آخر؟ طبعا سوف يقولون لك: جرب الشعوب الأخرى فلم يعني يرى فيها خيرا إلا شعب العبرانيين، إلا الشعب الذي ظهر من يعقوب ومن إبراهيم. هذه نفس القضية، أنه نظر إلى الخلائق فلم يرى إلا الأنبياء الذي اشتباهم، كما يقال أنه قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاشتباها. لماذا أحمد أفضل البشر وأفضل الرسل، ولماذا لم يشتبي غيره؟ يعني لما تأتي تقول لهذا الإله: أنت تنزل ملائكة وتعطي قوة، لو أنزلت ملكا على أي إنسان سوف يؤمن بك ويقدسك ويقتل من أجلك. وقد رأينا أناس تدعي وتهلوس وترى أنه أو تظن بأنه لها دين، فت تقتل من أجل هذا الدين وتضحي بذاتها وأولادها وعيالها من أجل هذا الدين ولا يتركون الدين، مع العلم أنه هذا الدين يعتبر ليس دينا حقانيا وفق الشريعة الإبراهيمية. يوجد هكذا أديان ظهرت. لماذا مثلا أنت لم ترسل مثلا هذه الملائكة وهذا النور وهذه الكرامات والمعجزات العظيمة على بشر آخرين؟ سوف يقولون هو نظر إلى كوامنهم بواطنهم وقال إنه هؤلاء لا يصلحون ولا يصلح إلا فلان وفلان. نقول إنه الملحد الذي ألحد وكفر بالإله وقال إنه أنا لا أؤمن بالإله، لماذا؟ لأنه لم أجد عليه دليل. لو ظهر هذا الإله لهذا الملحد وقال له ها أنا ذا وهذه ملائكتي سوف تكون معك وتؤيدك وسوف تكون مقرب مني وأستجيب دعوتك وما شئت فقل وما شئت فافعل ولسوف أفعل بأعدائك كذا وكذا، كل الملحدين سوف يكونون أنبياء إذن سوف يؤمنون بك. يعني هذه القضية لا أعرف لمن يعني يخرجونها حتى يصدقها، أي ذهن سقيم يصدق هذه التخريجات؟ أي إنسان ملحد يعني سوف يرى هذه العظمة الإلهية والنور الإلهي والملائكة الإلهيين وأنه يؤيد ويعطى ويفضل وذريتك سوف تكون كذا، ويرى المعجزات العظيمة والتابوت يطير في الهواء، طبعا أكيد كل الملحدين سوف يؤمنون بهذا الرب. فلماذا لا يظهر الرب آياته لهؤلاء الملحدين المساكين؟ يعني هو قلب الخافقين ظهرا لبطن ورأى الملحدين لا خير فيهم ولا يؤمنون، لذلك لم ينزل عليهم الآيات والمعجزات. تبارك الله فيما يشاء وفيما يفعل. تخريجات واهية لا يمكن أن يصدق بها الإنسان. فقال له الرب نظرت إلى معاناة شعب الذين في مصر وسمعت صراخهم من ظلم مسخريهم وعلمت بعذابهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض رحبة تدر لبنا وعسلا، إلى موطن الكنعانيين والحثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين، يعني انظر إلى كل هذه الأمم. سوف ينتشل هذه الأرض التي فيها هذه الأمم سكنت ونشأت وترعرعت وغرست وأنتجت وأثمرت، سوف يرفع هذه الأمم يقتلها يبيدها يدمرها وينتشل هذه الأرض ويعطيها لهؤلاء الذين لم يزرعوا فيها لم يصلحوا فيها شيء لم يبنوا فيها شيء. هذا هو العدل الإلهي في الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود ويؤمن به المسيحيين، هذا هو عدل الله. ثم هذا العدل الإلهي الذي نجده في هذا الكتاب، سوف أخرجهم من هذه الأرض إلى أرض رحبة تدر لبنا وعسلا. ولماذا أنت أصبتهم بالتيه 40 عاما؟ وكيف يصدق الإنسان إنه هؤلاء بنو إسرائيل تاهوا 40 عاما في أرض لم يعرفون لها من قرار؟ يعني أين مثلا؟ هل كانوا في مجرة أخرى مثلا؟ يعني أليست هي أرض سيناء مثلا وصحراء سيناء ويمكن أن يعرفوا أين مصر الذي خرجوا منها وأين كنعان وأين كذا ويذهبون إلى أي أرض خصبة في تلك الأماكن فارغة يمكن أن يعيشوا فيها؟ لماذا أصابهم التيه؟ هو يقول سوف أنزلهم إلى أرض كنعان وغير كنعان لكنه أنزلهم في التيه. كيف تصدق أنت أيضا في التيه؟ أمر غريب. إلى أرض رحبة تدر لبنا وعسلا، إلى موطن الكنعانيين والحثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين، والآن هنا والآن ها صراخ بني إسرائيل وصل إلي ورأيت كيف يجور المصريون عليهم، فتعال أرسلك إلى فرعون لتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. تخرج شعبي من أيدي أبناء الشيطان، لأنه شعب الشيطان إذن هم المصريين، أنت شعبك هم العبرانيين، هكذا لابد أن تكون هذه الآيات. فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وأخرج بني إسرائيل من مصر؟ قال أنا أكون معك. الإله يقول له لماذا أنت تخاف؟ أنا أكون معك، وهذه علامة لك على إني أنا أرسلتك. إذا أخرجت الشعب من مصر فأعبدوا الله على هذا الجبل. ما هي العلامة مثلا هنا لما تقرأ هذه الآيات؟ لا تجد علامة. العلامة أنهم يأتون ويعبدون على هذا الجبل. ما أنا أستطيع أن أصيح على مثلا، أستطيع أن أصيح على أحد الناس أقول له أجلب آلك أجمعين وليصنعوا هنا مثلا موضعا مقدسا وليأتون، فيقول أنا لا أستطيع أن أجلبهم، أنا رجل ضعيف. أقول له اذهب وسوف تكون لك علامة أنه سوف أعطيك هذه الأرض هنا تصنع فيها الموضع الذي فيه تعبدني على جبل. طبعا هذا الجبل ليس أورشليم. المهم، فماذا قال؟ فقال موسى لله: إذا ذهبت إلى بني إسرائيل وقلت لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإن سألوني ما اسمه فماذا أجيبهم؟ دقق معي في هذه الآيات. يعني بنو إسرائيل لا يعرفون الإله، ما هو اسم الإله لا يعرفونه. يعني موسى لا يعرف اسم الإله، بنو إسرائيل الذين لهم يعني حقبة طويلة مع هذا الإله وأسرار وكذا ما يعرفون هذا الإله في هذه النصوص. يقول ماذا أقول لهم؟ من هو إله إسرائيل؟ من هو إله آبائكم؟ ما اسمه؟ فقال موسى لله: إذا ذهبت إلى بني إسرائيل وقلت لهم إله آبائكم أرسلني إليكم، فإن سألوني ما اسمه فماذا أجيبهم؟ فقال الله لموسى: أنا هو الذي هو. يا هو يا من لا هو إلا هو يقولون في الإسلام، يهوى يقولون هو الذي قال له أنا يهوى. يهوى يعني يا هو، يا من هو إلا هو، أو أنا هو الذي هو. يهوى هنالك اختلاف في الاسم، لكنه قد أجمع الخبراء المتأخرين عندما درسوا تلك النصوص قالوا إنما قصد بالاسم يهوى، لأنه لكن لأنه العبرانيين لا ينطقون بهذا الاسم لعظمته فيكتبون بدله هذا، هذه تفسيرات أو توضيحات للاسم أو إشارات للاسم، وإلا هو وإنما هو قال أنا يهوى. فماذا أجيبهم؟ فقال الله لموسى: أنا هو الذي هو، يعني أنا يهوى، هكذا تجيب بني إسرائيل، هو الذي هو أرسلني إليكم. وقال الله لموسى، يعني هو الذي هو أرسلني إليكم، المقصود هو يهوى الذي أرسلني إليكم. لماذا أقول لماذا لم يقل له أنا إيل مثلا؟ أنت تقول جبريائيل وميكائيل وسرفيائيل وعزريائيل وأصبح يبني بيوت لإيل، لماذا الآن ذهب إيل؟ لماذا لا يوجد إيل؟ لماذا لم يقل له أنا إيل؟ أنا إيل إله آبائك الذي ظهر لإبراهيم وظهر لموسى ليعقوب وظهر لإسحاق من قبل يعقوب وصنعت العجائب، أنا الذي يعني هكذا تذكرونه في مجالسكم، أنا الإله الذي أسمى بإيل والذي صنعت العجائب لآبائكم، أنا هو إيل. لماذا لم يقل له أنا إيل؟ لماذا قال أنا يهوى، أو كما تقول الإشارة أنا هو الذي هو؟ هكذا تجيب بني إسرائيل، هو الذي أرسلني إليكم. وقال الله لموسى ثانية: قل لبني إسرائيل أنا الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أرسلتك إليهم، هذا اسمي إلى الأبد، يعني هو الذي هو، يعني يهوى اسمه إلى الأبد، هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري مدى الأجيال، اذهب واجمع شيوخ بني إسرائيل وقل لهم الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب تراءى لي وقال تفقدتكم ورأيت ما فعل المصريون بكم، فأنا أعدكم أن أخرجكم من مصر حيث تعانون الذل إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تدر لبنا وعسلا. السر إنه أرض تدر لبن وعسل خصبة بنوها وعمروها وزرعوها هذه الأمم زرعتها، فيريد أن يأخذها أو أرادوا أن يأخذونها من هذه الأمم يستولون عليها. فسوف ماذا؟ فيسمعون لك وتدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل على ملك مصر وتقولون له: الرب إله العبرانيين قابلنا، فدعنا الآن نسير مسيرة 3 أيام في البرية ونقدم ذبيحة للرب إلهنا، وأنا أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تذهبون إلا إذا أجبرته. ملك مصر لا يدعكم تذهبون إلا إذا أجبرته يد قوية، لذلك أمد يدي وأضرب مصر بجميع عجائبي التي أصنعها فيها، وبعد ذلك يطلقكم من البلاد وأهبكم حظوة عند المصريين، حتى إذا ذهبتم لا تذهبون ولا شيء معكم، بل تطلب كل امرأة عبرانية من جارتها المصرية ومن النازل في بيتها مصاغ فضة وذهب وثيابا، فتلبسونها بنيكم وبناتكم، وهكذا تسلبون المصريين. يعني أنتم راح تسوون خدعة تسرقون أموال المصريين. بالتالي لما تقرأ النص سوف تجد أنه فرعون وأهل مصر إنما ذهبوا وراء العبرانيين، لم يذهبوا من أجل ربما قتلهم، ربما أرادوا أن يذهبون من أجل أن يستردون الذهب والفضة الذي سرقوها العبرانيين. يعني هذه الخديعة، انظر إلى الإله كيف يعلمهم الكذب والخديعة وسرقة الأموال. إله بني إسرائيل هو الذي لا إله إلا هو، أو هو الذي هو إله يعقوب وإسماعيل وإله إبراهيم قبل ذلك، يعلمهم الكذب والخديعة والسرقة. هذه الآيات واضحة. ماذا سوف يقولون لك؟ يقولون: لا، هو صحيح هكذا قال لهم، لكنه من أجل أن يستردون حقوقهم، لأنه هم اشتغلوا في مصر وبنوا ولم يعطوا أموالا، فهكذا الإله أراد أن يسترد هؤلاء المساكين المستعبدين حقوقهم. لكن من أين يستردونه؟ يعني هل كان كل المصريين أشرار وسارقين؟ هل استعبد المصريون المساكين الآخرين استعبد العبرانيين؟ هل كل المصريين استعبد كل العبرانيين؟ أم إنه هو فرعون الظالم وهنالك حاشية ظالمة وسلطة ظالمة؟ ما ذنب المصريين؟ ما ذنب المصريين ينزل عليهم العقاب والآيات والدمار؟ وما ذنب المصريين المساكين الذين ربما بعضهم لا يجد شيئا مثلا يدافع به عن نفسه ضد فرعون إذا كان فرعون ظالم؟ ما ذنب هؤلاء أن يحدث فيهم ما حدث، أن يقتل أبناءهم مثلا؟ سوف نأتي ماذا فعل الإله. ما ذنب هؤلاء أن تسرق أموالهم مثلا؟ هذا هو الكتاب المقدس، وهذا هو إله بني إسرائيل في هذه النصوص المقدسة التي تقدس من قبل اليهود والمسيحيين. هذه النصوص وهذا الإله يعلمون اليهود كيف يكذبون ويسرقون ويخدعون. هذا آخر ما يمكن أن نقوله في هذه الحلقة، وسوف نكمل هذه التأملات وهذه الآيات التي بين أيدينا في حلقة أخرى وجزء آخر. ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان النور.